الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع السابع من أحكام الإمامة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام صلاة الفذ. قال رحمه الله: ولا الفذ، أي ولا تصح صلاة الفذ، والفذ أي الفرد، لا تصح صلاة الفرد خلفه، أي خلف الإمام. الموضع الثاني قال: أو خلف الصف. إذن موضعان لا تصح فيه صلاة الفذ، الموضع الأول خلف الإمام، الموضع الثاني خلف الصف. قال المصنف: ولا الفذ خلفه أو خلف الإمام. ولا بد أن نقيد هذا بما قيده في الروض المربع، بما قيده الحنابلة: إن صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر خلف الإمام، أو صلى ركعة فأكثر خلف الصف، يعني منفردا خلف الصف أو منفردا خلف الإمام، فصلاته لا تصح. هذا قول الحنابلة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث إسناده حسن. قالوا: إلا أن يكون، أي الفذ خلف الصف أو خلف الإمام، امرأة، فلو صفت امرأة خلف رجل فصلاتها صحيحة، لحديث أنس الذي ذكرناه. خلاف العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف أو خلف الإمام. القول الأول قالوا: الصلاة خلف الصف لا تصح إذا صلى ركعة كاملة، وهذا قول الحنابلة، واستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، حديث عدي بن شيبان، وحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره، وسنده صحيح. القول الثاني قالوا: الصلاة صحيحة، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قالوا: المرأة موقفها خلف الرجال ولو كانت واحدة. قالوا: ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. نقول: بلا شك لا فرق، لكن إذا جاء النص فيوجد فرق لوجود النص، نثبت الفرق لوجود النص. القول الثالث قالوا: إن فعله لعذر فالصلاة صحيحة، وهو قول في مذهب الحنابلة، وعليه يحمل حديث أبي بكر. إذن نحمل حديث أبي بكر الذي استدل به الجمهور على حال العذر، وحال العذر مثل أن يجد الصف قد اكتمل، فإذا كان معذورا فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن فيه جمعا بين الأقوال. حديث أنس الذي ذكرناه في قصة جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوقفت المرأة خلف الصف منفردة. إذن المرأة يصح أن تصلي منفردة للدليل، لحديث أنس. أما الرجل فلا يصح أن يصلي منفردا إلا للعذر، والعذر العجز، نقول الواجب يسقط بالعجز، يجب عليه أن يصلي بالصف، فإن لم يجد فرجة وكان الصف قد اكتمل فهذا عذر يسقط الوجوب، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، والله أعلم. ثم ذكر الإمام أحمد، أخرج الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكندي، هذه فائدة خارج عن هذه المسألة، أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث خلال. قال: فقدمت المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. قال: وما هن؟ قال: ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت عن البناء. فقال عمر: تستر بينك ويعني بينها بثوب، ثم تصلي بحذائك إن شئت، بحذائك إن شئت. وسأله عن الركعتين بعد العصر، وسأله عن القصص، فعمر بن الخطاب قال: القصص يعني أن يكون واعظا ويقص على قومه. قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. هذا الأثر أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، والله أعلم. إمامة النساء، شرع المصنف رحمه الله في أحكام إمامة النساء. قال المصنف: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. قالوا: لما روي عن عائشة وأم سلمة، وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، وقفت عن يمينها. إمامة النساء تكلمنا عنها، وذكرنا أنه لا بأس بإمامة النساء، وقلنا أنها تقف وسطهن، وذكرنا الأثرين: أثر أم سلمة أنها قامت وسط النساء، وأثر كذلك عائشة. أخرج هذه الأثار ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد يقوي بعضها بعضا. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام ترتيب المأمومين. قال رحمه الله: ويليه أي الإمام من المأمومين يليه الرجال الأحرار، ثم بعد ذلك العبيد الأفضل فالأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أخرجه مسلم. ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله سبحانه وتعالى، أخرهن الله سبحانه. وذكروا ترتيب في المذهب الحنبلي، وهذا الترتيب ليس فيه دليل، والله أعلم. قال: كترتيب في جنائزهم، يعني يرتبون كما أنهم يرتبون في الجنائز، فيرتبون في خلف الإمام، خلف الإمام. دليل كون الصبيان بعد الرجال ما ثبت عن قيس بن عباد، قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائما يصلي، فجذبني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرفت فإذا هو أبي، قال: يا فتاه لا يسوءك، هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، أخرجه الحاكم والطحاوي وغيرهما وسنده صحيح. إذن لا بأس به، لا بأس بأن تفعل ما فعل أبي رضي الله عن الجميع. هذا دليل كون الصبيان بعد الرجال، بعد الرجال. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان حكم الفذ، قال رحمه الله: ومن لم يقف معه، يعني في الصف، إلا كافر أو امرأة، يعني وهو رجل ولم يقف معه إلا امرأة، أو من علم حدثه، أو من علم نجاسته، أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو صبي ما وقف معه إلا صبي، في فرض، في صبي في فرض، الحكم قال: ففذ، يعني يأخذ حكم الفذ. من هو الذي يأخذ حكم الفذ؟ الأول الذي صف معه كافر، الثاني الذي صفت معه امرأة، في حكم الفذ. وحكم الفذ: إن صلى ركعة فصلاته باطلة، على كلام، على قول الحنابلة، وذكرنا القول الراجح أنه يصح للعذر. أو من علم حدثه أحدهما، يعني المصلي أو المصافف، تدري أن من بجوارك محدث ومع ذلك تصلي معه، هنا الصلاة صحيحة على التفصيل السابق. أو لم يقف معه إلا صبي في الفرض فيأخذ حكم الفذ، حكم الفذ عند الحنابلة لا تصح صلاته إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر. وحكم مصافة الصبي نقول لا تصح إن لم يكن بالغا، وتكلمنا عن إمامة الصبي، في هذه المسائل. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن وجد فرجة، يعني مكانا يستطيع أن يصلي فيه في الصف، دخلها، هذا هو الواجب. فلو وجد فرجة ولم يدخل في الصف لكنه صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة إذا صلى ركعة فأكثر. أما إذا لم يجد فرجة، قال المصنف: وإلا، يعني إن لم يجد فرجة، وإلا عن يمين الإمام، يعني يقف عن يمين الإمام إذا لم تجد فرجة، قالوا لأنه موقف الواحد. قوله فإن لم يمكنه، إذا لم يتمكن من أن يقف عن يمين الإمام، قال المصنف: فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة. قالوا: وكره بجذبه، قال: فإن صلى ركعة فذًا لم تصح صلاته على التفصيل السابق، وإن ركع فذًا، يعني فردًا لعذر بأن خشي فوات الركعة، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، وهذا فعله أبي بكر، رضي الله عنه الجميع، وفعله غير واحد من الصحابة، وأفتى به عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير كما أخرجه ابن أبي شيبة. قال: أو وقف معه آخر، هذا رجل صلى خلف الصف ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأنه لم يصلي ركعة كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فإن فعله ولم يخش فوات الركعة قالوا لم تصح صلاته على التفصيل السابق وعلى الخلاف السابق في هذه المسألة. المصنف رحمه الله ذكر مسألة وهي الجذب، هل يجذب رجلا ليقوم معه؟ القول الأول قالوا لا يجذب رجلا ليقوم معه، وهو قول الجمهور، وهو مكروه واستقبحه أحمد وإسحاق. القول الثاني قالوا يجوز أن يجذب رجلا ليقوم معه، وهو قول في مذهب الحنابلة، والحنابلة يقولون أنه ينبه بنحنحة أو كلام. وهل ينبه؟ نقول لا ينبه، إذا كان الصف قد اكتمل فصلاته صحيحة خلف الصف. إذن الراجح أنه لا يجذب أحدا، ابن قدامة يقول الصحيح جواز ذلك، يعني له أن يجذب، قال: لأن الحاجة داعية إليه، ويستدلون بحديث: إن جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجل من الصف، فليختلج رجل من الصف. هذا رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، والحديث ضعيف. إذن الجذب لا يصح، وكذلك التنبيه لا يصح. الراجح أنه لا بأس أن يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، لأنه معذور. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.